الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قبل أن نبدأ في باب اليوم من كتاب الملخص الفقهي كما هو متفق، باب الآنية وثياب الكفار، باب الثاني، أتحدث في أمرين. الأمر الأول، ابننا عمر وسام عبد الوارث الذي ابتلاه الله بمرض، والبلاء من الله عطاء والبلاء من الله نعمة لا نقدرها نحن، لكننا أمرنا أن ندعو الله، والله سبحانه يستجيب دعاءنا ويسمع قولنا ويستجيب لتضرعنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أإله مع الله؟ لذا أريد من الجميع أن يؤمنوا على دعائي بإخلاص وبيقين، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. ندعوه ونحن نثق أنه يسمعنا وأنه يجيبنا وأنه يطلع على حالنا. اللهم إني نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من تجيب المضطر إذا دعاك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشفي الابن عمر وسام عبد الوارث شفاء لا يغادر سقما ولا وجع ولا ألم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظه بحفظك التام، اللهم خفف عنه يا رب العالمين، اللهم اشفه وأنت قادر على شفائه. يا من صرفت عن أيوب، يا من رزقت زكريا، يا من فرجت عن يونس، أنت قادر أن تشفه يا رب العالمين. إن عجزت الأسباب عن العطاء فأنت رب الأسباب وأنت مسبب الأسباب وأنت خالق السماوات والأرض، اشفه يا أرحم الراحمين، اشفه شفاء لا يغادر سقما ولا وجع ولا ألم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنه وفرج كربه برحمتك يا أرحم الراحمين، هو وكل مرضى المسلمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني، اقتراح قبل أن أبدأ في الباب الثاني في أحكام الآنية وثياب الكفار، أطرح أسئلة في الباب الأول، إن شئت تكتبها فاكتبها، أطرحها ثم أجيب عنها، تتعلق بواقعنا اليوم، لأن من المهم جدا الواقع نعالجه بأحكام فقهية، فهناك فقه بلا واقع وهناك واقع بلا فقه. فقه بلا واقع في الكتب، نظري لا تجد له واقعا، واقع بلا فقه أشياء مستحدثة لما تعرض لها العلماء، تعرضوا إليها جملة بالقياس وباتحاد العلة نستخلص الأحكام. السؤال الأول سريعا، رجل صلى وبه نجاسة سواء على ثوبه أو في نعله أو في ملابسه دون أن يعلم بها، ثم علم بها بعد أن قضى الصلاة، ما حكم صلاته وماذا عليه؟ الجواب إن لم يخرج الوقت عليه أن يعيد الصلاة، طالما أن الوقت فيه سعة، إن خرج الوقت لا إعادة عليه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله نجاسة وأخبره جبريل بأن النعل فيه نجاسة فأزالهما أو فأزالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأكمل الصلاة ولم يعد ما صلاه بنجاسة. قال العلماء طالما أنه لا يعلم فهو معذور بعدم علمه، إنما إن لم يخرج الوقت يعيد الصلاة، وإن خرج فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، فالعلم محل التكليف. السؤال الثاني في الطهارة، رجل اكتب الأسئلة، عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس ولم يميز بينهما، ماذا يفعل؟ إناء به ماء طهور وإناء به ماء نجس، قلنا إن الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، النجس ماء قابلته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، ماذا يفعل؟ الحقيقة العلماء لهم آراء هنا، منهم من قال يتيمم ويترك الاثنين لأنه لم يميز بين هذا وذاك، منهم من قال أنه يريقهما قبل أن يتيمم، منهم من قال أنه يخلطهما قبل أن يتيمم، لكن الصواب والراجح أن النجاسة متميز باللون أو الطعم أو الرائحة، فيجتهد في تحديد الطهور أيهما هو الطهور ثم يتوضأ منه، وإن أخطأ فوضوءه صحيح لأن الطهارة مميزة كما هو معلوم ويبني على غلبة الظن. أما القول أن يريق الإناءين أو أن يخلط الإناءين كلام ضعيف. ثالث، سؤال الثالث، رجل عنده إناءان أحدهما طاهر والآخر طهور، يعني طهور ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره والآخر طاهر ماء صابون، ما خلطه شيء طاهر، إناءان لم يميز بينهما، ماذا يفعل؟ قال العلماء يتوضأ من هذا ومن هذا، يعني يغسل يديه من هذا ثم من هذا، يتمضمض من هذا ثم من هذا، يستنشق من هذا ثم من هذا، يغسل وجهه من هذا ثم من هذا. هذا الكلام في كتب الفقه، والراجح أنه يجتهد في تحديد الطهور ثم يتوضأ به بالذي اجتهد فيه ويبني على غلبة الظن، وإن أخطأ فلا شيء عليه، والقياس على القبلة، لأنه إذا جهل القبلة ثم اجتهد في تحديدها يصلي إلى أي جهة اجتهد وصلته إلى غير القبلة حتى صحيحة لأنه اجتهد، فالمأمور به الاجتهاد. رجل السؤال الرابع: عنده ثوبان احدهما نجس والاخر طاهر ولم يعرف ايهما الطاهر، ماذا يفعل؟ هذا نقطة مهمة. عنده ثوب طاهر، عنده ثوب نجس، ما يعرف، هذا اختلط بهذا. قال العلماء: يصلي بعدد الأثواب النجسة زائد واحد. النجس هنا واحد، زائد واحد يبقى صلي كم مرة؟ مرتين. لو أن النجس اثنان أو اثنين صلى ثلاث مرات، لو أن النجس أربع صلى خمس مرات، وهكذا. النجس زائد واحد ليضمن أنه صلى في الطاهر يقينا، أو في الثوب الطاهر يقينا. وإنما الراجح أيضا أن يجتهد، فالنجاسة مميزة بلونها وطعمها أو ريحها، ثم يصلي والله يعفو عنه حتى وإن أخطأ. خمس: رجل توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، ماذا عليه؟ وده موجود بقى كثير جدا، متوضئ يقول لك أنا شاكك أخرجت حدثا أم لا. الأصل في الطهارة يا إخواني أن تبني على اليقين، اليقين أنك متوضئ والشك أنك محدث، فصلي ولا تلتفت إلى الشك، فالأصل هو اليقين. العكس: رجل محدث غير متوضئ وشك أنه توضأ، يبني على اليقين، اليقين أنه إيه؟ محدث. قلنا يسحب الأصل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره حتى يهيأ له أنه أخرج ريحا، تهيؤ، فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إيه المقصود من الحديث؟ ما المفهوم؟ المقصود أن تتيقن اليقين. الأصل في الطهارة أن تبنيها على اليقين. رجل سار في الطريق العام فجاء عليه ماء لا يدري طهور طاهر نجس، مش عارفه، يعمل ايه؟ يبني على اليقين. اليقين في الماء انه طهور. ولذلك عمر بن الخطاب لما كان يسير مع احد اصحابه وقع عليهما ماء من اعلى الميزاب، فقال الرجل: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر ام نجس؟ قال: لا تجيبه، فانه رجل متشكك. الشك ده اطرحه جانبا دائما في امور الطهارة. رجل عنده ثوبان، ثوب محرم لذاته وثوب حلال، ماذا يفعل ولم يفرق بينهما؟ يعني ثوب من حرير، حرير طبيعي مش صناعي، لا طبيعي، ثوب من حرير طبيعي وثوب من حرير صناعي. الصناعي يجوز أن يصلي فيه، الطبيعي لا يجوز أن يصلي فيه، لا يستطع أن يفرق بين الثوبين، ماذا يفعل؟ قال: يصلي بعدد المحرم لذاته زائد صلاة. المحرم هنا كم؟ ثوب واحد زائد واحدة ثانية يبقى اثنين، يصلي مرتين ليتيقن انه صلى في ثوب غير محرم. والراجح ان يجتهد في تحديد احدهما ثم يصلي فيه وصلاته صحيحة حتى وان اخطأ. كذلك ان صلى في ثوب محرم لوصفه، فالمحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لوصفه. المحرم لذاته كالحرير، المحرم لوصفه كالمغصوب او المسروق محرم لوصفه، او المسبل محرم لوصفه، ثم محرم لوصفه صفة طرأت عليه فحرمت، ايش يفعل؟ نفس الكلام. والارجح ان يجتهد ويصلي بالثوب الذي يغلب على ظنه انه حلال ثم لا يعيد الصلاة. لكنهم قالوا يصلي صلاتين، بالمحرم لذاته مرة او المحرم لوصفه مرة ثم بالاخر مرة، حتى يتيقن انه صلى بثوب تقبل فيه الصلاة. والراجح كما قلت انه يجتهد. رجل محدث، اجبنا عن هذا السؤال. والسؤال الثاني، رجل شك هل غسل عضو في الوضوء ام لم يغسل. وده بقى مرض الشك، واحد يخش يتوضى يقعد ثلاث ساعات عنده وسواس، شكاك، شك في عضو. الاصل انك متوضئ ام غير متوضئ؟ ان كنت محدثا فابني على اليقين اغسل العضو حتى تتيقن من غسله. ان كنت متوضئ ثم شككت بعد ذلك فابني على اليقين. الغسلة الثانية والثالثة سنة. ما حكم الصلاة على مكان فيه نجاسة في باطن الارض؟ برضو سؤال مهم، يعني خزان تحت الارض وانا اصلي فوق الخزان، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. لماذا؟ لانك النجاسة في داخلك، تصلي وانت ببطنك غائط وبول. فلما ان النجاسة غير متميزة ومنفصلة عنك فصلي ولا شيء عليك. الحقيقة الاسئلة في كتاب النجاسة، كتاب الطهارة والمياه، متعددة، اردت ان انبه اليها في عجالة. نفتح الكتاب. باب في احكام الانية وثياب الكفار. احكام الانية، تعرفون الانية؟ الانية اوعية يحفظ فيها الماء وغيره، وعاء. هذا الوعاء قد يكون من خشب، قد يكون من جلد، قد يكون من حديد، قد يكون من نحاس، قد يكون من زجاج. سؤال، لماذا جاء المصنف بكتاب الآنية بعد كتاب الطهارة والمياه؟ ليه؟ لأن المياه تحمل أو تعبأ في الأواني، فهذا سبب مباشر، هناك علاقة بين الآنية والمياه. نعم. قال المصنف: فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين. الأصل في الأواني الحل إلا ما استثناه الشارع، وهذه قاعدة فقهية معنا في غالب الأحكام. الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الديون براءة الذمة، الأصل في المرأة البكارة، الأصل في كل ما على الأرض إلا ما استثنى الحل، لأن الله قال: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أصل. فالأصل فيه الحل. واحد عاوز يحرم حاجة يجيب لي الدليل، طعم هذا حرام، هات الدليل. واللي بقى هات الدليل انت على انه حلال، اقول له لا، الدليل يلزمك انت لا يلزمني انا، لان الاصل هو الحل. فطالما الاصل هو الحل ينبغي ان تبحث انت عن الدليل. الاصل في المرأة البكارة، رجل ادعى على امرأته انها ليست بكرا بعد البناء بها، من يلزمه الدليل، هي أم هو؟ هو. لماذا؟ لأن الأصل فيها أنها تولد من بطن أمها بكرا، فأردت أنت أن تخرج عن السياق فأتيني بالدليل، فالدليل يلزمك. رجل يقول الشيخ مديون لي بألف جنيه، من عليه الدليل؟ الشيخ ولا هو؟ هو، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة، هذا يسمى استصحاب الأصل. ما الأصل في الأشياء؟ الإباحة. لكن هناك استثناء كالأصل في الأبضاع، الحرمة. نعم، أبضاع النساء الأصل فيها الحرمة، لا يستحلها الإنسان إلا بعقد الزواج. يبقى الأصل في الآنية أنها طاهرة ما عدا نوعين قال المصنف، هما الذهب والفضة وجلود الميتة، نوعان استثناهما الشارع الحكيم من الأواني، إناء الذهب والفضة لا تأكل فيه ولا تشرب فيه، محظور. طب رجل توضأ بإناء أو بماء من إناء من ذهب، ما حكمه؟ إناء من ذهب فيه ماء توضأ به، إيه حكم الوضوء؟ تقول إيه؟ لا يجوز، وضوء صحيح وعليه الإثم، لأن الجهة منفكة، الوضوء عبادة مستقلة، واستخدام إناء الذهب محرم، فالجهة منفكة، فالوضوء صحيح وعليه الإثم. ما الدليل على حرمة عدم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؟ إلى الذين يشربون ويأكلون بملاعق من فضة، بملاعق من ذهب. اسمعوا إلى هذا الحديث، حديث حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الجماعة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم للكفار، أما أهل الإسلام فلا يأكلون ولا يشربون في آنية الذهب والفضة، حرام باتفاق العلماء. ما المختلف فيه؟ الاستعمال والاتخاذ. ما الفرق بينهما؟ قد اتخذ شأن من ذهب في بيتي دون ان استعمله، والاستعمال كأواني مثل كمقابض الابواب، قلم من ذهب، نظارة من ذهب، ساعة من ذهب، هذا يسمى استعمال. ما حكم استعمال الذهب واتخاذ الذهب والفضة، هل يجوز ام لا يجوز؟ نحن اتفقنا الان على شيء، ايه هو؟ لا تأكلوا ولا تشربوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا الكفار ولكم في الآخرة. الحديث الثاني متفق عليه: والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه، متفق عليه. يا من تأكلون في أواني الذهب وتشربون في أواني الفضة تخلصوا منها، فقد حرمت عليكم في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. نأتي إلى مسألة الاستعمال والاستخدام والاقتناء، الاستعمال والاتخاذ. الحقيقة اختلف العلماء الى اقوال ثلاثة. القول الاول: يحرم الاستعمال والاتخاذ كالشرب والاكل. القول الثاني: يحرم الاستعمال دون الاتخاذ، يعني رجل اتخذ شيئا لم يستعمله من ذهب لا شيء عليه، أكرت باب وضعها في مكان لم يستعملها، اتخذها ولم يستعملها لا شيء عليه. الرأي الثالث والذي انتصر عليه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع أنه لا يحرم إلا الشرب والأكل، أما الاتخاذ والاستعمال فيجوزان، مع الضابط أن الذهب والتحلي به حرام على الرجال حلال للنساء. تلاقي راجل لابس لك دبلة ذهب، دبلة ذهب، جمرة من نار في يده، ثقافة حضارة، أو خاتم من ذهب، تسأله بقى لابس الذهب ليه يا سيدنا الشيخ؟ يقول لك يا مولانا أنا بروح أسافر كثير وبيحصل لي ظروف بفقد الأموال فأبيع ما ألبس حتى أفرج هذه المشكلة. شفت الشيطان؟ إذا نحمل في جيبك مخدرات، ذهب حرام على الرجال. لا يوجد في شرعنا ما يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب. يؤسفني أن أرى البعض من المسلمين أو من الملتزمين أو من المصلين لبس لي دبلة ذهب. ليه؟ لا، الدبلة هذه تقليد من أهل الكتاب، كانوا يعتقدون أن الدبلة ترتبط بعرق في القلب، كلما وجدت الدبلة وجد الحب، كلما نزعت الدبلة نزع الحب. والسؤال الآن، كم يباح للرجل أن يتزوج في الشريعة الإسلامية؟ 4. فكأين يلبس الدبل؟ دبلة 2 3 4 في كل يد دبلة. إن لله وإن إليه راجعون. لا، لبس الذهب للرجال حرام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه من يده وطرحه أرضا، تغيير منكر لولي الأمر، لأن يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو يضعها في يده أولى له من أن يلبس هذا. قيل للصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن لا تلبسه، فخذه وانتفع به، يعني بحه، استعمله في شيء آخر، اتخذه. قال لا آخذ خاتما طرحه النبي على الأرض أبدا. أرأيت إلى التعظيم؟ إنما عندنا تهاون في أمور الشرع. إذن السؤال يقول: ما حكم المضبب بهما؟ عندنا حديثان في الأواني. الأول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الثاني: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء: وحكم المضبب بهما حكمهما. المضبب يعني الملحوم، يعني إناء انكسر وأردت أن تلحمه بذهب أو فضة، استثنى العلماء الفضة فقط، أما الذهب لا. ولك هذا مصلب الذهب، يعني إناء من طعام، إناء للطعام عليه ماء ذهب من الخارج، هو مش ذهب بس عليه ماء ذهب، له نفس الحكم. حكم المضبب بهما حكمهما. المضبب يعني ايه؟ المطعم. بهما حكمهما. فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة. يعني الضبة اليسيرة من الفضة تجوز، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. قال العلماء اشترط أو اشترطوا هنا 4 شروط للتضبيب بالفضة. 1 أن تكون الضبة يسيرة، أن تكون من فضة، أن تكون لحاجة، ألا تكون من ذهب. ضبة يسيرة الإناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات جوز لأصحابه أن يستخدموا الذهب للضرورة. صحابي جدع أنفه كسرت، فرخص له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب للضرورة وللحاجة، كالذي عنده ضرس من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ بالطبع يجوز. ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول أو ننظر في الأخ السائل، تفضل يا سيدنا الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستأذنك يا مولانا، معلش أنا هسأل سؤال.
تفضل.
خارج موضوع الحلقة ممكن؟
تفضل. الحكمة ترحب بك في أي وقت.
شاكر شاكر لك يا شيخ وجزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
انا عندي بنتي عمرها 13 سنة.
نعم.
وبحاول معاها في موضوع الحجاب.
نعم.
وطبعا يعني معاليكم عارفين شياطين الانس اللي موجودين حوالينا من كل اتجاه.
نعم.
فانا بحاول معاها قدر الامكان، وبفضل الله بدأت ترتدي حجاب، بس حجاب موضة. يعني حجاب مش هو الحجاب اللي انا راضي عنه ولا يرضى عنه الدين بتاعنا. ولكن انا بحاول يعني اخدها سنة سنة.
نعم.
لحد ربنا سبحانه وتعالى ما يمن عليها بالهداية.
يا رب.
ويتقبل دعائي ليها بالهداية.
يا رب.
فرأي الشرع ايه في هذا؟
نعم. سؤال تاني؟ لك سؤال تاني يا اخي؟ طيب. الحقيقة اب يأمر ابنته بالحجاب 13 سنة والبنت تأبى ان تطيع الاب، ماذا اقول لك يا ايتها الاخت؟ الله يأمرك، ثم أبوك يأمرك بأمر الله، لا تعظمي أمر الله. أنت رأيتنا في أول الحلقة ندعو لعمر وسام عبد الوارث، ذلك الغلام الصغير الذي ابتلاه الله بمرض، أتضمنين؟ أتتباهين بجمالك؟ هذا الجمال يمكن أن يزول، فاتق الله في نفسك. الذي قال لك صلي هو الذي قال لك تحجبي، الأمر واحد والآمر واحد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نسأل الله أن يهديك، ونسأل الله أن يوفقك وأن يشرح صدرك. الحجاب هو العفاف، الحجاب هو سمت المسلمة، أما سمت غير المسلمة أن تظهر العورة وأن تدعو للفاحشة. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أبيك، ولتحفظي عرضك. نسأل الله لك الهداية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أسامة.
يا مرحبا.
حفظك الله.
الله يبارك فيكم.
والله يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
هل البسملة برضو من فرائض الوضوء؟
هل البسملة من فرائض الوضوء؟ سؤال تاني.
وسؤال تاني لو سمحت.
تفضل.
طيب هل يجوز للخاطب ان يرى مخطوبته 3 مرات؟
هل يجوز للخاطب ان يرى مخطوبته 3 مرات؟ نعم. السؤال الأول: هل البسملة من فرائض الوضوء؟ الراجح من أقوال العلماء أنها ليست من فرائض الوضوء، وإنما هي سنة مستحبة، لأن الله قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ففعل هذا، إن فعل هذا وضوءه صحيح لكنه لم يكتمل. فالبسملة القول الراجح أنها ليست من فرائض الوضوء. سيقول قائل: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف، هذا وجه. الثاني: إن صح الحديث لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. السؤال الثاني: هل يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته 3 مرات؟ الجواب: نعم يجوز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة قبل أن يتزوجها في منامه 3 مرات، من هنا استنبط الفقهاء أنه يجوز للخاطب أن يراها 3 مرات إلى أن يطمئن لها وإلى زواجها وإلى نكاحها. فالشرع الحكيم ندب للخاطب، أباح للخاطب أن ينظر لمخطوبته، حتى أن رجلا خطب امرأة ولم ينظر إليها من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: عد وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيكم.
لو سمحت أنا بسأل سؤال في الحجاب برضو إن شاء الله بإذن الله يعني.
تفضلي.
طبعا أنا نفسي أتنقب بس زوجي مش راضي.
نعم.
ودلوقتي أنا كنت بلبس لبس عادي برضو، كانت الطرحة كبيرة وكده، بس كان لبس ملون. فدلوقتي أنا غيرت اللبس بتاعي كله وبلبس عبايات طويلة وواسعة وفضفاضة، وكنت ولبست معظم لبسي الغامق الاسود، والبس الطرحه سودا وكله اسود، والجوانتي اسود والشراب اسود وكله.
نعم.
في ساعه الخروج، لكن يعني بحس جوزي بيتضايق، يعني كل ما اجي خارجه يقول لي انت مسوداها علينا، انت عاملاها علينا.
نعم.
وطبعا بيحصل احتكاك كتير، فانا باخدها بضحك وبتاع واقول له ربنا يعني يتوفانا كلنا برحمته وربنا يتغمدنا برحمته وكده، بحس ان انا اخرج. اما اخرج معاه واروح برضو نتزور مع حد من اهله، ابص الاقي امي انت داخله تعزي، انت مش عارف ايه، انت عملت كده، انت هتعقدي جوزك في حياته. فبحس بضغوط كتير من ناحيتي، فهل يمكن ان انا البس الجلباب اسود كله، وبعدين ممكن تكون الطرحة لون برضو يعني مفاتح بس غير ملفت للنظر يعني؟
نعم.
شكرا يا
عم. سؤال تاني. طيب، تقول السائلة الكريمة: زوجي يهزأ بي كلما رآني البس الاسود، ما هؤلاء الأزواج؟ تريد أن تتزين لغيرك؟ أما تسجد لله شكرا أن الزوجة هداها الله لأن تقلد نساء الصحابة الأبرار كأن على رؤوسهن الغربان السواد البني الكحلي، ملابس قاتمة لا تلفت الأنظار. هذا ملابس، هذه أولى ملابس المرأة، أولى ملابس المرأة أن تلبسها بحيث لا يكون لباس زينة. اشترط الفقهاء للباس المرأة 8 شروط، المقام لا يتسع لذكره، منها أن لا يكون لباس زينة، وأن لا يكون لباس شهرة، وأن يكون فضفاضا لا يصف، وأن يكون سميكا لا يشف، وأن لا يكون شبيها بملابس الرجال، وأن لا يكون شبيها بملابس الكافرات، وأن لا يكون معطرا ولا مبخرة ملابس. فأيها الزوج الكريم، زوجتك تريد أن تتقي الله في ملابسها، أنت تعترض عليها؟ تقول: نحن في مأتم، المرأة تلبس أسود في مأتم، ظننت أنك ستشجعها، ستأخذ بيدها، ستشكرها، ستحمد لها هذا الصنيع، ظننت أنك من هذا الصنف، ليس كبعض الرجال الذي يريد للمرأة أن تخرج سافرة. هذا الحقيقة أمر عجيب وأمر غريب. فأيتها الأخت الفاضلة العفيفة الكريمة التزمي واستقيمي ولا تعبئي بقول الآخرين. ده مجتمع لا يرضى عن أحد، وإنما ارض الله حتى وإن سخط الناس. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لو تكرمت لي سؤال عن زكاة المال لو أمكن.
فضل يا أخي.
حضرتك أنا كنت معايا مبلغ من المال فوق النصاب، وبعدين كنت بطلع عنه بعد نهاية الحول اللي هو الزكاة المفروضة، بدأ يجي لي يعني زيادة في رأس المال شهريا حوالي 1,000، 2,000، 3,000، 5، يعني بقى فيه زيادة. ازاي مع نهاية الحول احسب الزكاة المفروض عليا، علما ان على رمضان اللي هو نهاية الحول بالنسبة لي بيكون المبلغ زاد لكن بنسبة انا مش عارفها. فازاي احسب زكاة المال؟
نعم، بارك الله فيك. في سؤال تاني؟ طيب، هذا اخي الفاضل يسمى عند الفقهاء المال المستفاد خلال الحول. يعني هب انك مثلا عندك 10,000 جنيه في رمضان الماضي، وخلال سنة جاءك اموال 1,000 و1,000 و1,000 و1,000، وصلوا في رمضان الجاي 15,000 جنيه او 20,000 جنيه مثلا. يعني المال زاد بمال مستفاد. العلماء لهم رأيان في هذه القضية. الراجح أن المال المستفاد حوله حول الأصل، يعني 10,000 من رمضان كل ما جاء عليهم بعد ذلك أخرج زكاة عن المبلغ الإجمالي في آخر الحول عن الجملة، لأنك لا تستطيع أن تقيم لكل مبلغ حولا، أمر مرهق. ثم قد لا الذي يأتي بعد في خلال سنة قد لا يتعدى النصاب، فالأصلح للفقير والأحوط لك أن المال المستفاد خلال السنة حوله حول أصله، والله تعالى أعلى وأعلم. أيها الإخوة الكرام الأحباب، باب الآنية وملابس الكفار لما انتهي بعد، سنكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة. ثم كعادتنا سنطرح أسئلة ونجيب عنها، لأن الأسئلة معظمها خارج موضوع الحلقة. أنا أسئلة من واقع الناس في الباب، أطرحها من نفسي ثم أجيب عنها لعلها تدور في أذنة البعض، لا سيما أنها ترتبط بالواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.